الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلى أن يعمل ذنبا لا يغفر له. قال: وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: وحنش هو حسين بن قيس، وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول حنش
حنش
وهو أحسن الله عليك حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب البر والصلة: قال: باب ما جاء في رحمة اليتيم، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى اليتيم، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الإحسان إلى اليتيم والقيام بشؤونه والاهتمام به ورعايته وتأديبه وإطعامه إلى غير ذلك من الاهتمام، يجعله كأبنائه. ذلك الفعل سبب من أسباب دخول الجنة، والجنة لها أسباب دخول، ومنها الاهتمام باليتيم. واليتيم هو من مات أبوه، يقال له يتيم، لأن الأب هو الذي يقوم على شؤون الولد تربية واهتماما وتوفير سبل العيش من إطعام وملبس وغيره. فاليتيم هو الذي مات أبوه، ليس من ماتت أمه، وإنما من مات أبوه، بخلاف الحيوانات. الحيوان اليتيم هو من ماتت أمه، لأنها هي التي تقوم على رعايته وعلى شؤونه، على إطعامه والاهتمام به والدفاع عنه، لأن الذكر إنما نزع عليها ثم ذهب، بخلاف بني آدم فالأب هو الذي يقوم على شؤون الولد، فإذا مات تيتم ذلك الولد، فهو من مات أبوه. لأنه يرعى مصالحه ويقوم على شؤونه تربية وإحسانا إليه بإطعامه وكسائه وتعليمه إلى غير ذلك من الأمور المناطة بالأب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين المسلمين. من قبض يعني من آواه واستلمه وقام على شؤونه، قال إلى طعامه وشرابه، يعني حرص عليه، أطعمه وسقاه وكساه وعلمه وأدبه. ما فضل ذلك العمل؟ قال: أدخله الله الجنة البتة، والبتة يعني دخولا محققا، يعني دخول محقق. قال: إلا، وهو استهناء، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وما هو الذنب الذي لا يغفر؟ هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب تغفر إلا الشرك إذا مات عليه الإنسان. وأما كبائر الذنوب والمعاصي هي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فلو أشرك ذهب عنه ذلك الفضل وذلك العمل الذي قام به من خير، لكن إذا رجع وتاب وآمن وصلح يرجع له كل ذلك الخير الذي فعله. قال: أدخله الله الجنة البتة، يعني حقيقة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر، يستثنى من دخوله، من دخول الجنة الذي على الذي مات على الشرك. وأما بقية الذنوب فهي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون فاعل ذلك العمل مآله إلى الجنة. فإن عذب على المعاصي أخرج من النار وأدخل الجنة بعد التمحيص إذا عذبه الله سبحانه وتعالى، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا العمل سبب من أسباب دخول الجنة. وإن كان الحديث فيه ضعف من قبل حنش حسين بن قيس متروك، لكن الحديث جاء ما يدل على فضل الإحسان إلى اليتيم، وهو الحديث الذي بعده، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة. كافل اليتيم الذي يقوم على شؤونه في الجنة، يعني مآله ومحقق أن يدخل الجنة إن كان معه معاصي، إن شاء غفر له وأدخله الجنة مباشرة، وإن شاء محصه وعذبه بقدر ذنوبه ثم أخرج وأدخل الجنة، فيكون المآل الجنة إما بعد تمحيص أو قبله، وهذا أمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: كهاتين. ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم بكافل اليتيم في الجنة معه صلى الله عليه وسلم، وأشار بإصبعه يعني السبابة والوسطى، يعني أنه قريب، يعني أن منزلته منزل عالي. ومكان قريب من الأنبياء، أن بين الوسطى والسبابة شيء بسيط، وهذا دليل على أن رعاية الأيتام من أسباب دخول الجنة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ سعيد بن يعقوب الطالقاني، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت أبي أبو سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة يحدث عن حنش، وحنش هو حسين بن قيس متروك أخرج له الترمذي بن ماجه. عن عكرمة عكرم مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي بعده. وهذا الحديث فيه حنش وهو متروك، والحديث ضعيف، لكن معناه وما يدل على ذلك المعنى أتى من طرق، ومن الحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد فإسناده ضعيف، لكن المعنى يشهد له، تشهد له أحاديث أخرى. والحديث الذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي صدوق أخرج له الترمذي. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبو حازم سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
قال: باب ما جاء في رحمة الصبيان. قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال: حدثنا عبيد بن واقد عن زربي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. قال: حدثنا حناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق نحوه إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا.
في بعض النسخ هذا الإسناد ساقط، اقرأ.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبان
أبان بالتخفيف.
أحسن الله إليك. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يقول ليس من سنتنا، ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير، ليس منا ليس مثلنا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رحمة الصبيان، يعني بيان ما جاء في فضل الإحسان والحث على الإحسان والإشفاق على الصبيان. الأطفال بحاجة إلى الرحمة والرفق والإحسان والشفقة، وبحاجة إلى القيام على شؤونهم من تربية على الأخلاق الكريمة والأدب الرفيع وتعليمه وما إلى ذلك مما يحتاجه الأطفال. والكبير يوقر، وتوقيره إما لكبر سنه يحترم ويؤدى حقه لشيبته في الإسلام. وإما لعلو قدره ومنزلته في المجتمع يقدر، ولا سيما لو كان من أهل العلم والمشتغلين بالعلم، كل هؤلاء يقدرون، كبير السن وكبير المنزلة وكبير العلم والمشتغل به، هؤلاء لهم وضع خاص في المجتمع ولهم علينا حقوق بتقديرهم واحترامهم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول، حديث أنس بن مالك، وإن كان فيه ضعف لكنه صحيح، معناه صحيح، المتن صحيح، أتى من طرق تشهد له. يقول أنس بن مالك: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، شيخ خبير، ودخل فأبطأوا أن يوسعوا له حتى يجلس، وهذا من تقدير الكبير. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، لأن الصغير يحتاج إلى الرحمة وإلى الشفقة لأن خطأه كثير. وهو يحب اللعب دائما وكثير الحركة، يحتاج إلى شفقة وإلى اهتمام وإلى عناية، وإذا كبر قليلا يحتاج إلى تأديب وتعليم وتوضيح وما إلى ذلك. قال: ولم يوقر كبيرنا، يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا، والكبير كبير السن، كبير المنزلة، كبير العلم مشتغل به، كل هؤلاء يحث الإسلام على توقيرهم واحترامهم وأداء حقهم. وهذا الحديث فيه زربي ضعيف، لكن الحديث له شواهد، فالمتن صحيح له شواهد تشهد له، ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. وهذا معناه ولم يوقر الحديث الأول، ولم يوقر كبيرنا، وهنا ولم يعرف شرف كبيرنا، المعنى واحد، شرفه يعني منزلته وقدره وهيئته ووضعه في المجتمع، إما كبير السن أو كبير المنزلة وعاليها، أو ممن له اشتغال بالعلم ومن العلماء، كل هؤلاء يوقرون، وحثنا ديننا على احترامهم وتوقيرهم والقيام على شؤونهم. والذي بعده حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال: ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أيضا من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف عند العلماء وعند طلاب العلم وعند الدعاء، وأما النهي عن المنكر فعند الجميع حتى العام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم على العموم منكرا فليغيره، وجعل هناك مراتب ثلاث لا يخرج عنها أحد، الكل داخل فيها، السلطان والعالم والعم. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا للسلطان أو من أنابه. وليحذر الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم بقصد أنهم أهل حسبة، لا، أهل الحسبة هم الذين يعينهم ولي الأمر ويجعل لهم ضوابط، ولا يجوز لهم أن يخرجوا عن تلك الضوابط التي حددت لمهام عملهم. أمر بمعروف ونهى عن المنكر فقط، هذا هو الاحتساب، ليس مطاردة وليس كشف عورات ولا تجسس ولا إلى آخره. والله أمر بالستر، ما أمر بالتجسس وكشف العورات أو مطاردات الناس واتهامهم وما إلى ذلك مما يفعله من لا يحسن هذه المهمة. أو أن عنده تهور وتسرع وخالف الأنظمة وقام بعمل اجتهادي منه، فالذي يغير باليد هو ولي الأمر أو من ينيبه بالضوابط التي يحددها. والحسبة هي تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، هذا هو المهم، وهذه مهمتها فقط ليس غير. وأما القبض على المجرمين وعلى سيء السلوك هذا له جهة أخرى، من رأى منكم منكرا فليغيره على العموم، لا يخرج منه أحد، بخلاف الأمر بالمعروف ما يتقنه إلا العلماء وطلاب العلم والدعاة، هؤلاء هم الذين يتقنون الأمر بالمعروف، لأنه يبين ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. فمن لم يستطع في نهيه باليد ولم يكن مخولا باللسان، وهذا للعلماء ولطلاب العلم وللدعاء بشرط أن يكون الإمام يأذن له بالخطابة أو إلقاء المحاضرات والكلمات في المساجد، لا بد من الإذن، لأن هذا من طاعة ولي الأمر، وهذه أمور تنظيمية نعلمها أن فيها فوائد كثيرة، حد من الفوضى، ومن كل إنسان يقول ما يخالف الشريعة، فيكون الكلام بضوابط حتى تسير الأمور على أمر يستفاد منه. فإن لم يستطع باللسان كان التغيير بالقلب، وهذا يتقنه الجميع ولا يحتاج إلى إذن، يحتاج أن تغير المنكر بقلبك وألا تقعد معهم تعرض عنهم، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا هو إنكار المنكر، وهذا الجميع يتقنه، العالم والجاهل. فالشريعة عامة والحديث عام، من رأى منكم منكرا فلا يفسر هذا الحديث بهوى، وإنما يفسر حسب النصوص. وكل إنسان يؤدي دوره في هذا المجتمع، وهذا الحديث وهذه الأحاديث تسمى أحاديث وعيد. قوله ليس منا تهديد ووعيد، وأحاديث الوعيد لا تفسر، ولا نقول معنى ليس منا كذا وكذا، لا، يبقى على هيبته. لا نقول ليس منا يعني ليس من سنتنا، كما قاله يقول قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس من سنتنا، يقول ليس من أدبنا، كل ذلك لا ينبغي. وهذه الأحاديث لا تفسر وتبقى على ليس منا ليس منا. ما معنى ليس منا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، يكفي. وقالوا بأن تفسيرها إلقاءها، إذا ألقيت على الناس هذا هو تفسيرها وبيانها، فالجميع يعرف ليس منا. ما معنى ليس منا؟ وعيد شديد. من ارتكب مثل هذه الأمور، لم يوقر، لم يحترم الصغير ويوقر الكبير ويعطي كل ذي حق حقه، فمثل هذه الأحاديث لا تفسر وتبقى على هيبتها. ولهذا قال علي بن المديني، قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير، السلف ينكرون مثل هذا، ينكرون مثل هذه الأمور ولا يفسرونها. قال ينكر هذا التفسير. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ محمد بن مرزوق البصري، صدوق له أوهام، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا عبيد بن واقد ضعيف، أخرج له الترمذي. عن زربي، زربي ضعيف أيضا، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث من كان في الإسناد أو لا الضعف، حديث إسناده ضعيف لكن الحديث له شواهد تشهد له. إيش قال فيه الشيخ الألباني؟ ها؟ قال صحيح، نعم صحيح بشواهد. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر محمد بن أبان، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني، صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرجه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو العاص. هذا الإسناد ساقط في بعض النصح، اللي عنده ساقط أنا أملي الآن. قال حدثنا هناد، حدثنا عبده، عن محمد بن إسحاق نحوه، إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. انتهى. نترجم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد بن سليمان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق بن يسار صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن شريك شريك بن عبد الله النخعي القاضي صدوق اختلط يخطئ كثيرا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن ليث ليث وابن أبي سليم صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فتره. المختلط إذا اختلط ينظرون من روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه ومن لم يتميز يترك من لم يتميز حديثه ما يعرفون من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط يترك الحديث. وليث اختلط ولم يتميز من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط فترك حديث. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أكرم أكرم مولى بن عباس ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء في رحمة الناس. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله
جرير
بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي
لا تنزع الرحمة إلا من شقي.
قال وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا نعرفه اسمه ويقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رحمة الناس يعني بيان ما جاء في الحث على التراحم والإحسان بين الناس وعدم التباغض والتحابب والتقارب وإحسان بعضهم إلى بعض وشفقة بعضهم على بعض. أورد رحمه الله تعالى في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس. وفي رواية البخاري من لا يرحم يعني من لا يرحم الناس يعني لا يحسن إليهم ولا يشفق عليهم ولا يؤدي حقوقهم لا يرحمه الله. الجزاء من جنس العمل وهذا دليل على أن من يرحم الناس بالمفهوم، لأن الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه ما قلنا، وأما مفهومه أن الذي يرحم يرحمه الله، ولهذا بوب عليه الترمذي قال باب ما جاء في رحمة الناس، يعني من الفضل أن الله يرحمه، والحديث يدل بالمفهوم. ورحمة الناس هو بذل الإحسان إليهم ومواساتهم ومعرفة أخبارهم حتى يقوم على شؤونهم. وأولى من يستحق ذلك هم الأقارب أولو الأرحام، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب، ثم الناس جميعا كتلة واحدة، أهل الإيمان كتلة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبنا ما يخاطب أفراد، وإنما يخاطب أمة، يقول يا أيها الذين آمنوا، ليس فردا. ونداء الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان الذي وقر في قلوبهم، فالرحمة مطلوبة بين الناس، والشفقة مطلوبة بين الناس، والإحسان إليهم وإحسان بعضهم إلى بعض مطلوب، وليس من باب المشاحنة والمباغضة، وإيذائه قولا أو فعلا، كل ذلك لا يجوز. الموالاة في الله والمعاداة في الله، إذا كان من أهل الشرك ومن أهل المعاصي، هذا هو الذي يبغض، يعني الشرك، أصحاب الشرك. وأما أهل المعاصي فهذا يرشدون وينصحون ويبين لهم الحق، وهذا من الواجب على المسلم، من حق المسلم على المسلم. فمن أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الناس والشفقة عليهم، فهذا سبب من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى للعباد، والجزاء من جنس العمل. رحم الناس رحمه الله، لم يرحم الناس لم يرحمه الله، الجزاء من جنس العمل. والذي بعده حديث أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، من وقرت الرحمة في قلبه فهو السعيد، وأي سعادة وهو ينال رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يساويها ثمن، لا دينار ولا درهم ولا عقار، لا تساويها الدنيا بحذافيرها، وما تنزع من قلب أحد إلا كان شقيا، ولا شقاء بعد أن يحرم من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإحسان إلى الناس سبب لتلك الرحمة. فحوزها والحصول عليها واستقرارها في القلب واستقامة الإنسان، يعني قد يرحمه وهو مشرك لكن ليس ذلك مطلوبا منه، مطلوب منه أولا التوحيد ثم أداء حقوق التوحيد من الأعمال، لأن الأعمال ركن من أركان الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فلا إيمان إلا بهما اعتقادا وقولا وعملا، والعمل من الإيمان ليس من مكملات الإيمان، والعمل بعض الأعمال تركها كفر كالصلاة، لأن النصوص دلت عليها. وأما الشقاوة في هذه الدنيا فمن نزعت من قلبه الرحمة والشفقة والإحسان إلى الناس، دليل على أن سبب الشقاوة للشقاوة أسباب، ومنها نزع الرحمة. وهذا الأحاديث فيها الحث على الرحمة بين الناس والتراحم، لأن الناس إذا تراحموا حلت السعادة بينهما، ودامت المودة والألفة، وكل منهم ينظر إلى أخيه ويؤدي حقه، فيعيش الناس بسلام. ولهذا تؤدى حقوق الله سبحانه وتعالى في أمن وأمان. قال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأنها تؤدى العبادة باطمئنان، إذا طعم وإذا آمن الخوف، دليل على أنه إذا لم يكن هناك أمن فلا إيمان. واضح، لأن الإيمان قد يكون في القلب ويؤدي بعض ويؤدي أعماله خفية، وأقصد أن يكون ذلك العمل ظاهرا للناس فيخاف من إظهاره. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأما الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون هم الذين يقومون برحمة الناس والشفقة عليهم، من فعل ذلك قال يرحمهم الرحمن، تحصل لهم الرحمة، لأن الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات ليست جامدة مشتقة كلها. فالرحمن اسم يتضمن الصفة، صفة الرحمة، وأثر تلك الصفة أنها واصلة إلى العباد، أثرها وصولها. الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم أرشد إلى سبب تلك الرحمة، قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض يعني الناس، ومن في السماء هو الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فهو عال علو قهر وذات، سبحانه وتعالى عالم بذاته لا يعلوه شيء ولا يحيط به شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ارحمكم من في السماء، السماء يعني العلو. ثم قال الرحم شجنة، الرحم شجنة يعني جزء، والجزء هو البعض، والأبعاض هي لقربها من الإنسان تكون جزء منه، لقربها تكون جزء منه. فالرحم شجنة من الرحمن يعني لقربها منه، نقول لا نقول بعض، بعض من الله، وإنما لقربها من الله، وإنما قلنا بهذا حتى يفهم ويدرك المعنى بالنسبة للبشر للمخلوق. اليد جزء منه وهي شجنة منه، كالشجرة وفروعها، الفرع شجنة من الأصل. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لقربها منه، قال الرحم شجنة لقربها من الله سبحانه وتعالى. قال فمن وصلها وصله الله، والوصل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كالبسط صفة أيضا، لكن لها أثر، وأثرها وصولها إلى العباد إلى المخلوقين. قال ومن قطعها قطعه الله، الجزاء من جنس العمل. هذه الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ليست الرحمة فقط بين العباد، وإنما بين المخلوقات، حتى بين الدواب، من يرحم الدابة ويشفق عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث قال كان في من قبلكم رجل بلغ به العطش ما بلغ، ثم نزل وشرب، فخرج فإذا كلب يلهث، فقال لقد بلغ هذا مثل ما بلغت، فنزل وملأ خفه ثم سقاه، فشكر له، فشكره الله سبحانه وتعالى. كذلك الزانية التي نزلت وقال ملأت موقها أو جرموقها، والموق الجرموق وهو الذي يلبس إلى منتصف الساق وأعلى إلى الركبة، هذا يسمى موق وجرموق. وأما ما يغطي موضع الوضوء فوق الكعب يسمى خف، وما تحت الخف وما تحت الكعب يسمى نعل. فهذه الأحاديث تدل على التراحم. والإحسان إلى الناس، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ بندار ومحمد بن بشار ملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني جرير بن عبد الله رضي الله عنهما. وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم يمثل أهل المصطلح رحمه الله تعالى بإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم بأنه أصح طريق إلى أبي بكر رضي الله عنه. وقيل أن قيس روى عن الخلفاء الأربعة يعني العشرة المبشرين بالجنة، روى عنهم جميعا وهو تابعي كبير مخضرم، قيس بن أبي حازم. والذي بعده من طريق شيخ محمود بن غيلان ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم، سليمان بن داود ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال كتب به إلى منصور، وهذه الرواية كتابة، لأن التحمل إما أن يكون عن طريق التحديث فيقول حدثنا وأخبرنا، وإما أن يكون عن طريق الكتابة فيقول كتب إلينا. كتب إلى منصور، منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وقرأته عليه سمع أبا عثمان، أبو عثمان مولى المغيرة مقبول، أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبي قابوس وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي. عن أبي قابوس وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا الحديث الراحمون يرحمه الرحمن هذا مسلسل بالأولية، وهو أن كل شيخ أول ما يحدث تلامذته بهذا الحديث يسمى المسلسل بالأولية، ولهذا يقول التلميذ عن فلان أول حديث حدثني به، وهذا يعني من المسلسلات الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن. عندكم النسائي ولا ما؟ بما تشد إليه الرحال.